بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر وأعن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم جنى.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال بخصوص والدي. والدي مريض، كان عنده عفوا جلطة، حاليا هو صار عنده يعني تفاقمت حالته، كنا نخليه لقسطرة خارجية للإدرار، حاليا صار يعني موالمته، حاليا قمنا نخليه له اللي هي عفوا اللباس اللي هو على شكل حفاظ لكبار السن، فهل يستطيع أن يصلي به لو أنه يقدر يبدله كل صلاة؟ يعني يعني لو يروح للحمام يعني يبدله ويرجع
إن شاء الله. إن شاء الله.
نعم.
تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالكم شيخنا الباس؟
أهلا وسهلا محمد، الحمد لله.
عندي ثلاثة أسئلة وأربعة إن شاء الله.
تفضل.
السؤال الأول هو يعني حول المسح على حذاء العمل، على العلم أنه فيه حديدة من الأمام لوقاية الأصابع.
نعم.
كأحذية العمل، كسائر أحذية العمل، فهل يجوز المسح عليه؟
طيب.
مع وأيضا الحذاء هذا يصل ارتفاعه يصل إلى الكعب، لا فوق الكعب ولا أسفلها، لكن مباشرة مع الكعب.
وتحته جوارب؟
تحته جوارب.
طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني هو حكم نشر اسم المتوفى في مواقع التواصل، يعني بنية تشييع أو شيء كهذا، هل يجوز ذلك؟
طيب.
والسؤال الثالث أو ثاني شخص أن أسألك يعني عن هو يقول يصلي في الصلاة يقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك يوسوس له الشيطان فيقول أنه لم يقرأها بشكل صحيح، فهل يعيدها أم أنه لا يجوز إعادة الفاتحة في الصلاة؟
طيب يا محمد.
في الأخير الشيخ أطلب منكم أن تطلبوا الرحمة لوالد صديقي توفي بالأمس.
رحمه الله، أسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يكرم نزله وأن يوسع في مدخله. نعم، بارك الله فيك. أم حامد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام.
عندي سؤالين. السؤال الأول، الصلاة الإبراهيمية على غير طهارة هل تجوز أم لا؟
وش
السبب؟ الصلاة الإبراهيمية
أي ما هو السبب يعني؟
يعني حيض ولا دورة ولا أي شيء.
لا أنا قصدي يعني ما هو السبب اللي جعلك تقرأينها، يعني هكذا أثناء الدورة مثلا حابة تقرأينها؟
إيه أيوة أيوة.
بس يعني تصلين على النبي قصدك؟
أيوة أيوة.
طيب.
أوكي. والسؤال الثاني بالنسبة لهاي الملصقات اللي تجي على شكل بنات لابسين فساتين حق الأطفال الصغار، يصير نلصقها في الغرف وفي وعلى الكبتات ولا ما يصير؟
يعني صور بنات.
أيوة، صور بنات رسمات بالفساتين.
نعم، إن شاء الله.
الأطفال الصغار.
نعم، إن شاء الله.
جزاكم الله خير. دايما شيخ.
الله يحفظنا وإياك. يصلح لنا ولكم والجميع المسلمين. طيب طيب، عندي بالأمس الأخت أم عبد الله من السعودية، بارك الله فيها، طبعا بقي لها سؤالين. أم عبد الله من السعودية تقول يعني أنا عندي تفسير أقرأ منه القرآن. تقول عندي كتاب تفسير أقرأ القرآن منه، وأيضا تقول أضع علامة وإشارة على موضع الوقوف، تقول هل يجوز؟ وأم عبد الله تقول أنا استمعت إلى جواب لك لإحدى الأخوات وكذا. أخت الفاضل أم عبد الله بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للأخت التي سألت عن وضع العلامة على المكان الذي وقفت عنده في القرآن، ذكرت لها يعني خطوات وحلول. ذكرت لها أولا طبعا ذكرنا قاعدة وهي تعظيم ما عظمه الله، ومن والقرآن يجب أن يعظم لأنه كلام الله عز وجل، والعلماء الذين تكلموا في مسألة آداب حملة القرآن وآداب أهل القرآن ذكروا بأنه ما ينبغي إنه يعني يكتب على المصحف أو كذا، ما ينبغي هذا من حيث الأصل يعني. وذكرت للأخت يعني قلت لو أن بنت صغيرة لك رأتك تكتبين على المصحف ما تعرف أنك تكتبين لأجل الإشارة موقف القراءة، وربما أخذت مصحف وجلست تكتب عليه، هذا القصد وهي سد للذريعة. لكن من حيث الأصل يجوز، يعني من حيث الأصل عندي مصحف أنا خاص فيني أنا، يجوز أني أضع علامة مثلا أنا وقفت عند هنا، خاصة إذا كان قلم رصاص ويمسح. وذكرت لها يعني خطوات أخرى، فيه الخيط اللي أغلب المصاعب فيه خيط، في ورقة توضع فيها جدول مثلا يسجل كذا وكذا. فإذا تقول والله يصعب علي وأنا حابة في قلم رصاص، ما في مانع يا عبد الله تضعين ما دام أن الكتاب كتاب تفسير وتمسحين فيما بعد. أم عبد الله من السعودية تقول يعني أنا حلفت وكفرت عن يميني ثم رجعت وعملت هذا الشيء مرة ثانية، هل أكفر مرة ثانية؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، الذي فهمت من سؤالك أنك حلفت على شيء، مثال أضرب لك مثال، تقولين والله ما أكلم فلانة، زين قلتي والله العظيم أني ما أكلم فلانة، ورحت كلمتها كفرت عن يمينك، حنثت يعني كلمتها كفرت عن يمينك. تسألين تقولين هل يجوز أني أكلمها مرة ثانية وثالثة ورابعة من دون ما أكفر؟ الجواب نعم. هذا سؤالك؟ الجواب أكيد، لأنك كفرت عن يمينك. ها؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. خلاص أنت حللت اليمين، اليمين اللي حلفتيه وعقدتيه ها وحنثت فيه خلاص بالكفار. تقول والله إني ما أروح بيت فلانة، ورحتي كفرت عن يمينك خلاص تظلين تروحين لها، والله إني ما أكل الشغلة الفلانية أو ما أطلب من المطعم الفلاني ثم طلبتي أو أكلت الشغلة الفلانية وكفرت عن يمينك خلاص انتهى، كأنك ما حلفتي بعد ما كفرتي عن اليمين، خلاص كأنك ما حلفتي تباشرين هذه الأشياء المباح. أم جنى من العراق تقول والدها مريض عنده جلطة وتفاقمت حالته الصحية ووضعوا له قسطرة يعني بالنسبة للبول أكرمكم الله وأجلكم، تقول الآن يعني الآن هو ممكن أن يغير إلى ما يسمى بالحفائض، تقول كيف يعني بالنسبة للصلاة يعني، وهل الأفضل الأولى أم الثانية، وهل يبدل مثلا عند كل صلاة؟ أختي أم جنى بارك الله فيك، أولا شفى الله الوالد وعافاه، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابه كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة، كما أسأله جل وعلا أن يتولاه برحمته. الأمر الثاني بالنسبة للقسطرة لا شك بأن أفضل من الحفاضة، وذلك لأن السائل هذا يخرج خارج الجسم إذا كان الإنسان يتحمل ذلك، أما إذا كان يصعب عليه ويشق عليه لا بأس أن يستعمل الحفاضة. ثالثا بالنسبة للمريض التي مثل حالة الوالد يتوضأ عند دخول الوقت، الآن يريد الصلاة مثلا، دخل الوقت وأراد الصلاة يتوضأ يستنجي ثم يلبس الحفاضة ثم يتوضأ ثم يصلي، لو نزل عليه أثناء الصلاة ما عليه شيء، لماذا؟ لأن هذا ليس باختياره ولا بإرادته، ولذلك هو معذور، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مسألة أخرى أختي الفاضلة، أنا أنصحك يعني تعلمين الوالد قضية الجمع بين الصلاتين، لأنه يشق عليه واضح، هو يصعب عليه القيام لكل صلاة، ها يشق عليه، تقولين ما يشق عليه الله يقوي، تقولين لا يشق عليه ويصعب عليه ويدخل في أزمة خاصة مع عدم التحكم بالبول. عندنا الجمع على نوعين بالنسبة للمقيم طبعا، المسافر ليس هذا محل الحديث حول صلاة المسافر، المقيم يجمع أحد صورة الجمع أحد صورتين، إما جمع حقيقي وإما جمع صوري. ما معنى الجمع الحقيقي؟ الجمع الحقيقي إذا صلى الظهر أقام لصلاة العصر وجمعها مع الظهر، هذا جمع حقيقي. إذا صلى المغرب وانتهى أقام لصلاة العشاء وجمعها مع المغرب، هذا جمع حقيقي. الجمع الصوري هذا مهم حقيقة بس يبغى انتباه شوي، يريد انتباه. الجمع الصوري هو أن يصلي المريض الصلاة في وقتها، لكن الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها. كيف؟ الآن هو يؤخر صلاة الظهر إلى قبل صلاة العصر بعشر دقائق مثلا، قبل أذان العصر، قبل أذان العصر لأن هذا الوقت، فيدخل في صلاة الظهر في آخر وقت الظهر، آخر وقت الظهر. الآن كم العصر عندكم يا أم جنى يأذن مثلا؟ أفترض مثلا، أفترض افتراض يعني الساعة، نقول الساعة 3:30 مثلا، الوالد يستعد قبل هذا، يستعد قبل الأذان، أذان العصر، قبل العصر 5 دقائق 6 دقائق يصلي الظهر، يصلىها في وقتها ولله الحمد. بهاللحظات هذه يسمع أذان العصر قد أذن، يروح يصلي حتى لو كان المؤذن يؤذن، لأنه دخل الوقت يصلي صلاة العصر في هذا الوقت، ويكون قد جمع جمعا صوريا. والأمر نفسه في صلاة المغرب والعشاء، الأمر نفسه في صلاة المغرب والعشاء يجمع الجمع الصوري. علم الوالد هذا، بارك الله فيك. محمد من فرنسا سأل مجموعة أسئلة، يقول بالنسبة للمس على الحذاء، يقول أنا ألبس حذاء العمل فيه حديدة من الأمام، يقول الحذاء يصل إلى الكعبين ولا يغطيهما، لكن ألبس تحته جوارب، هل يجوز المس عليه؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمس على الخفين والجوربين والجرموقين واللفائف والأحذية، كل هذا جائز ولله الحمد ومشروع وبشروط، منها أن تلبس الجوربين أو الحذائين أو الخفين على طهارة، يعني تكون متطهر طهارة تامة وتلبسهما بعد ذلك، ثم بعد ذلك إذا أحببت أن تمسح تبدأ المسح عليهما. فبالنسبة للحذاء الذي عندك ما دام أنك تلبس جوربا تحته فتمسح على الحذاء وتكمل إلى ما فوق الكعبين وتستمر في المسح حتى ينتهي وقت المسح بالنسبة للمقيم يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليهن. وجود حديدة في يعني في الأمام بالنسبة للحذاء لا 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 تبطل موضوع المسح، فلا حرج في ذلك، سواء الحديدة في الأمام أو في الخلف أو في الأسفل لا يضر هذا بالنسبة للحذاء. محمد من فرنسا يسأل عن حكم نشر اسم المتوفى في مواقع التواصل الاجتماعي. محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لنشر اسم المتوفى في وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بغرض تكثير الصلاة عليه في المسجد، مثلا يقال توفي فلان ابن فلان فصلوا عليه بارك الله فيكم، فهذا مشروع، هذا مشروع. فلقد كان بعض الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه يأتون إلى مجامع الناس ويقول لهم مات فلان صلوا عليه، فيجتمعون، لأن تكثير المصلين في صلاة الجنازة مرغب فيه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يموت فيقوم عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وهذا يدلنا على الترغيب في مسألة تكثير المصلين على هذا الميت في صلاة الجنازة، ولذلك لا بأس بذلك. أو إعلام الناس بوفاة مثلا شخصية علمية أو دنيوية أو شيء من هذا القبيل لغرض الترحم عليه، مثلا يترحمون عليه، وهذا ليس من النعي، نعي الجاهلية. نعي الجاهلية هو أن يقوم القائم فيقول مات الذي لا أحد بعده وكريماه وبطلاه وشجاعاه، ويذكر ويضفي عليه ألقاب وأعمال لم يقم بها، هذا أصلا هذا هو نعي الجاهلية، الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ذكرت لا حرج في ذلك، بالعكس هذه خدمة أيضا طيبة فيها تعاون على البر، لما خاصة وسائل التواصل، والله مات شخص في البلد الفلاني وأهل البلد يعرفون، يذهبون يصلون عليه ويكثرون الصفوف في الصلاة عليه. تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ حاب أسألك سؤالين. وبعد صراحة أبغي نصيحة لأحد الأصدقاء.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم صلاتي شيخ، لأن أنا مرة جبت عامل شليته من بيته ويبت عندنا البيت يشتغل عن يعني في البيت، وأنا الوحيد يعني في البيت الرجال اللي موجود في البيت، فدخل وقت الصلاة وأنا خفت أشل المسيد لأنه يعني هو يشتغل برا فريحته، فخوف إنه يأذي المصلين.
نعم.
فصليت معاه جماعة في البيت، وهاي استوت معاي مرتين، ومرة استوت بعد مع الزراع. هو يبعد من منطقة بعيدة و يا يشتغل عنا، ودخل وقت صلاة الظهر.
إيه.
فبعد خفت أشل بعد معاي المسيد لأنه ما في أحد في البيت.
طيب.
فصليت معاه جماعة. ونصيحتي لأحد الأصدقاء.
أيوة.
الشيخ يعني هو شخص ملتزم ومطلق اللحية الشيخ، لكن مرة راح لأحد الشركات اللي يتوظف، فقالوا له يعني بنعطيك من الآخر تخف لحية كل شيء ما بنقبلك يعني في هذا المكان. فقال لي يعني أكثر الوظائف حين ما يقبلون بهذا الشيء، فما نصحتكم الشيخ؟
إن شاء الله يا عبد الرحمن.
حفظكم الله.
مرحبا مرحبا. تفضل يا محمدان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بس عندي سؤال، الوالدة يوم كانت صغيرة كان عندها قضاء صيام، بس هي ما قضتها يعني، والحين هي كبيرة في السن، هل تقضي اللي كان يعني وايد عندها كان قضاء صيام، هل تقضيها الحين ولا لا، ولا كيف؟
تستطيع الصيام؟
نعم تستطيع الصيام، يعني تصوم هي رمضان وكل اثنين وخميس
ما شاء الله،
بس هي ما تتذكر يعني كم طاف عليها وايد مدة.
طيب يا محمدان مرحبا. تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله جنات النعيم بهذا البرنامج الفضيل.
الله يبارك
عندي
فيك.
سؤال يا شيخ.
تفضل.
الله يسلمك. يعني الآن مثلا لو الواحد حابب يصوم في نفس اليوم يتصدق ويعيد مريض ويمشي في جنازة، فسيحققون بيوم واحد، لكن المشكلة أنه نحن مثلا في الآن في الغربة وما نعرف ناس، مثلا حكاية الصدقة سهلة، لكن المشي في جنازة وعيادة المريض، إذا مثلا أهلي في بلدي الأصل في يعني في صارت وفاة وعزيتهم بالهاتف واطمنت على مثلا اتصلت على مريض بالهاتف أيضا، هل يعتبر أني يعني وفيت الأربع الأمور هذه اللي في الحديث؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. طيب أرجع للأسئلة، بارك الله في الجميع. محمد من فرنسا بارك الله فيه يقول في سؤاله الثالث بأن شخصا أوصاه يقول بأنه يصلي ويقرأ الفاتحة، لكن يأتيه الشيطان يوسوس له بأنه ما قرأ الفاتحة بشكل صحيح، هل يعيد الصلاة؟ محمد من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة للوسوسة مرض من الأمراض لا يجوز للمسلم أن يطمئن إليه ولا أن يسترسل معه ولا أن يرضى به، وإنما الواجب عليه أن يعالج نفسه من هذه الوسوسة، خاصة إذا كانت الوسوسة في العبادات، لأن الشيطان يريد أن يلبس على الإنسان دينه وعبادته وتقربه إلى الله عز وجل. والله تعالى أمرنا بالاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم كثيرا، وهذا يدلنا على أن الشيطان له وسوسة خطيرة جدا. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يفر من الأذان، ثم إذا ثوب بالإقامة ودخل الناس في الصلاة أتاهم الشيطان يوسوس لهم، لهذا هو يقول بنفسه صاحبك يقول يوسوس إلي الشيطان، إذا علم بأن هذه وسوسة من الشيطان فكيف يطيع الشيطان وهو قد أمر بمعصية الشيطان؟ يقول جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قل جل وعلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. المصلي إذا وسوس له الشيطان ما يذهب يطيعه، لا، يذهب يخسئه ويحتقره. كيف؟ أولا يقول هكذا ثلاث مرات، هذا تحقير للشيطان، هذا تحقير للشيطان لما يتفل ثلاث مرات، تحقير له، يا عدو الله أنت أحقر من أنك توسوس لي وتلبس علي الصلاة. والثاني الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، فإن الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم شهب حارقة لهذا الشيطان. والأمر الآخر عليه باليقين وليس بالشك، أما وقد قال هو الشيطان يلبس عليه، كيف يرجع؟ إذا رجع لقراءة الفاتحة من جديد وهو موسوس فقد أطاع الشيطان وعصى الرحمن اللي أمره جل وعلا باليقين. ها؟ لهذا قل له يترك هذا الأمر ولا يلتفت إليه ويفعل هذه الطريقة. إذا هو في الصلاة أكمل الفاتحة ثم جاءه عدو الله الشيطان قال ما أكملت الفاتحة، يقول هكذا ثلاث مرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويمضي، لا يرجع إلى الفاتحة. إن رجع إلى الفاتحة دلالة على أن الشيطان قد استولى عليه، وعليه أن يرقي نفسه باستمرار بسورة الفاتحة وبآية الكرسي وبالقواقل الثلاث، يحصن نفسه وذاته حتى لا يكون للشيطان منفذ إليه. بارك الله فيك وفيه. أم حامد بن أبو ظبي تسأل عن الصلاة الإبراهيمية، تقول إذا كان على المرأة العذر الشهري الشرعي، تقول يعني هل يجوز لها أن تقرأ الصلاة الإبراهيمية؟ أختي أم حامد بارك الله فيك، لعلك تقصدين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الصيغة الكاملة التي ذكر كثير من أهل العلم أن أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه أيضا فيها زيادات يعني وردت في الأحاديث الصحيحة. إذا قصدت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما في بأس، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة لا يشترط لها الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى، فالحائض والنفس والجنوب ها يصلي، حتى الذي عليه نجاسة يجوز أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ليس من شرط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا رفع الحدث ولا إزالة الخبث، فلذلك تصلين الحمد لله. أما إذا كان عندك شيء ثاني يا أم حامد تقول لا سمعت مثل ما ينشر الآن، تنشر بدع ومحدثات وأشياء في وسائل التواصل بأن المرأة الحائض تقرأ الصلاة الإبراهيمية، ما في دليل. أن يوجد من الفقهاء من يقول المرأة الحائض تتوضأ ثم تضع السجاد وتستقبل القبلة وتدعو، أين الدليل؟ ما في دليل، ما في دليل. يعني هل نحن أفضل من أمهات المؤمنين؟ النبي صلى الله عليه وسلم نساءه حضنه وسألنه ما قال لهن حط الخمرة ولا السجاد واستقبل القبلة وتوضي وادعي، ما في شيء من هذا القبيل. وبعدين الدعاء ما له مكان ولا زمان ولا حال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، والإنسان يدعو الله على كل أحواله قائما وقاعدا وعلى جنب ومسافر ومقيم وصحيح ومريض وعلى كل حال. فما عندنا دعاء والله إذا جاء الإنسان يدعو لازم يحط السجاد ويستقبل القبلة، ما في شيء. يعني ليس من شروط صحة الدعاء أني أجيب سجادة وأجلس كما يعني يروج الآن ينتشر هذا في وسائل التواصل. وإن شاء الله أنك محمد بعيد عن هذا، لكن أنا حبيت أنبه لأن في من الناس من عند هذه المشكلة عندهم هذه الاعتقادات. ها فعموم من أخت الفاضل ما في شيء، يعني تأتين بالصلاة على النبي بأي صيغة من الصيغ، تذكرين الله تدعين الله سبحانه وتعالى. بل أنا أوصي أخواتي وبناتي أمهاتنا اللي عندهم يعني الدورات الشهرية تأتي أن يزيدوا من جرعة الذكر والدعاء في فترة الحيض، لأن ما تصلي، ولذلك يعني حتى تحصن نفسها أكثر ها تكثر من الذكر والدعاء. بارك الله فيكم. أم حامد تقول هناك ملصقات فيها صور بنات لابسات فساتين وكذا، ممكن نضعها في غرف البنات وشيء. أم حامد بارك الله فيك. أولا أخت الفاضلة، بالنسبة للصور التي لا تحمل شيء من ذوات الأرواح كتصوير الأشجار والبحار البنايات والأبراج والغابات والسماء والشمس والقمر والنجوم والسحاب ما في بأس. أما تصوير ذوات الأرواح فقد ورد النهي الشديد عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وإن كان العلماء فيها تفصيل تصوير ذوات الأرواح على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما له ظل وهو التماثيل التي هذا بالإجماع محرمة، والنوع الثاني ما هو رسم اليد وهذا باتفاق المذاهب الأربعة على منعه إذا كان من ذوات الأرواح، والنوع الثالث ما هو صور الكاميرا التقاط الكاميرا، وهذا اللي حصل فيها الخلاف بين المعاصرين، فمنهم من يمنع ويقول هي صور، ومنهم من يجيز ويقول هي مجرد حبس للظل وهي فعل الكاميرا وليس فعل الإنسان وهو يعني بيده. لكن حقيقة الإنسان خاصة يعني اللي يبغى بيت مطمئن وفي سكينة يبتعد عن المشتبهات ما دام في خلاف، وش أبغى في الخلاف؟ وبعدين وجود الصور هذه ماذا تضيف؟ يعني هل الآن الحياة أو السعادة تتوقف على وجود مثلا صور فيها ذوات أرواح مثلا؟ أنا ما أعتقد هذا، والله السعادة والراحة والطمأنينة بوجود صور، لا، هذا قد يدخل الإنسان في أشياء ويشعر بتغيرات في البيت ما يدري، قد يكون سبب هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو تمثال وفي لفظ أو صورة، فليبتعد الإنسان عنه، جيبي له من الأشياء اللي فعلا تشرح الصدر، صورة السحاب، صورة الشلالات مثلا، صورة الأشجار، إذا أنت راغبة في وضع صور في غرفة البنات. عبد الرحمن من دبي يقول أنا صليت مرتين في البيت مع العامل، والسبب أن العامل يعني يشتغل وكذا ورائحة ثيابه يعني كريهة وكذا، وخشيت أني أذهب فيه إلى المسجد، ما حكم ذلك؟ ما عليك شيء عبد الرحمن، ما دام أنك قدرت المصلحة في عدم ذهابه أو الذهاب به إلى المسجد والبيت ما في أحد، وأنت يعني تقول أريد أن نجمع بين المصلحتين، ما عليك شيء ولله الحمد، وهذه جماعة لك. قد تكون مأجور يا عبد الرحمن، يمكن هذا العامل الله العليم يمكن لو ما صليت فيه ما صلى، ها ينسون يتجاهلون، يقول لك العمل عبادة، ها بعضهم شو يقول عمل عبادة يفوت الصلاة، فأنت صنعت معروف فيه ويعني فتحت على قلبه بحيث أنه يصلي معك جماعة، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. عبد الرحمن يقول عندي صاحبي مستقيم وملتحي، يقول راح لشركات يتوظف وقالوا له لازم تخفف اللحية، يريد النصيحة. عبد الرحمن بارك الله فيك، سلم على صاحبك وقل له إذا كان الطلب أنه يأخذ يعني زيادة عن القبضة ما زاد عن القبضة طيب، فقد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم أخذوا ما زاد عن القبضة، يقبض على لحيته ويأخذ ما زاد من طولها ومن جوانبها، ثبت عن ابن عمر وثبت عن أبي هريرة، وثبت أيضا عن بعض أئمة الإسلام المتبوعين من أهل الاجتهاد المطلق أنهم كانوا يأخذون ما زاد عن القبضة. فإذا كانت الوظيفة متوقفة على هذا له مندوحة ولله الحمد والمنة. أم حمدان، ها يلا تفضل يا أبو ياسين.
السلام عليكم يا شيخ الحبيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي ثلاثة أسئلة من فضلكم.
تفضل.
السؤال الأول، هناك شخص يقوم بنقل مأكولات من متاجر المأكولات إلى المنازل، وبعض الأحيان عندما تكون الوصفة فيها لحم خنزير أو مواد كحولية يرفض ذلك، وبعض الأحيان عندما تكون لحوم غير مذبوحة أو فيها شك، هل لحوم بفعل لحوم دجاج ليست بلحوم خنازير، هل هذه فيه شبهة في اللحوم غير المذبوحة أو المشكوك في ذبيحتها؟
نعم. طيب،
السؤال الثاني، شخص اقترض من أبيه مبلغا من المال واقترض من أبيه، وبعد وفاة الأب لا زال القرض معلق لأدائه، معلق على ذي، لكن التركة لم تقسم، كل الأولاد انتزلوا لوالدتهم، الوالدة هي التي أخذت كل الحصة المالية من المال.
تنازلوا
تنازلوا نعم ذكورا وإناثا. وبعد ذلك الأم تريد أن تسقط الدين الذي على ولدها، هل هذا جائز أم يجب أن يقوم بأداء دينه؟
والأولاد يعلمون بهذا الدين ها؟
الأولاد لم يعلموا، لا الأولاد لم يعلموا،
نعم ما علموا بهذا الدين،
لا لم يعلموا بهذا الدين،
لكن الجميع أسقط حقه ونصيبه من التركة
عند وفاة والدهم، الجميع أسقطوا حقهم، تركوا كل، تنازلوا كل الوالدة.
نعم نعم.
ومع مرور الأيام الوالدة تريد أن تتنازل عن الدين الذي نحو أن الذي عن الدين لأحد من الأبناء.
واضح يا أبا ياسين. السؤال الثالث،
السؤال الأخير هو فقط استشارة للسؤال الذي طرحته على حضراتكم الأسبوع الماضي حول الميت، إن تذكرتم عندما هناك بعض الأناس عندما يأتوا غير المسلم يقولون جاف ليس بمات، هذا إنما احتقارا له، ليس بالجيفة التي نعرفها بأنها جيفة عندما يمر عليها الأيام تكون جيفة، إنما بدل أن يقول مات يقول جاف، يعني احتقارا له، هل هذا جائز؟
طيب.
الموت نعم، الموت على كل على مسلم وغير المسلم.
طيب.
عندما يموت أحد نقول له مات، كان مسلما أو غير مسلم.
طيب أبشر يا أبا ياسين.
بارك الله فيك يا وحفظكم الله ورعاكم.
وإياكم وإياكم. تفضل يا تهاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول يا شيخ، أريد أن أسألك عن أهل القبور، هل يشعرون بأهوال القيامة وما يحدث أم أنهم يبعثون من القبور إلى المحشر؟ والسؤال الثاني، أريد يا شيخ جزاك الله خيرا تفصيل عن عذاب القبر ونعيم القبر وما يسأل عنه الميت في أول يوم له في القبر. والسؤال الثالث يا شيخ، يقال في الحديث أن هناك ريح طيبة تتوفى المؤمن، السؤال هل هذه الريح تتوفاه قبل أن يرى طلوع الشمس من مغربها وأهوال يوم القيامة أم لا؟ السؤال الرابع يا شيخ، وحدة كلفتني أسأل لها عليها كفارات يمين وما عندها دخل شهري ومحتاجة، بس تجيها صدقات من الناس وعندها أخوات تصرف عليهم، فهل في هذه الحالة يمكنها الانتقال إلى الصيام بدل الإطعام وهي لديها القدرة على الصيام من الإنفاق، لأن النقود التي لديها تجمعها لأخواتها لتصرف عليهم، فهي تسأل تريد أن تصوم بدل الإطعام لأنها ليس لديها قدرة على الإطعام.
طيب مرحبا. باقي شيء يا تهاني؟
لا يا شيخ، شكرا لك، وأريد بس أن أشكرك أنا وأخواتي لأننا نتابعك ونتابع البرنامج، وصراحة يعني إحنا تعلمنا من كثير
الحمد
وصراحة
لله.
يعني
الحمد لله يا تهاني، بارك الله فيك، صلاة تقبل يا رب. أم محمد.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم محمد.
أنا قبل سنة، السؤال الأول، قبل سنة معلمة مع الإسلامية ولغة عربية.
نعم.
والطلاب اسمه مختلط، ولد وبنات. سنة بعض الأحيان أروح مثلا علي الدورة الشهرية أو مثل جنابة وهاي، وما أقدر ألحق يعني، فمن أقعد بعض الأحيان أمس للقرآن من ألقي الدرس أو مشرف على رأسي أنحرج. يعني شلون هم علي ذنب؟
كنت تلمسينه مباشرة يعني ها؟
أي.
وأنت يا أختي الفاضلة مدرسة تربية إسلامية، تعلمين بالحكم ولا ما تعلمين؟
والله أعرف، لا أدري بي.
أعرف. طيب.
بس أنحرج تمام، مثل لو مشرف واقف على رأسي.
نعم.
لو الطلاب مختلط، ولد وبنات والطلاب كبار.
طيب.
فأنحرج بيك
حالي. أبشر يا مرحبا. إن شاء الله.
أمام الله
إن شاء الله. سؤال الثاني.
وبالنسبة سؤال الثاني بالنسبة سؤال الثاني لصلاة الوتر.
إيه.
أنت بوقت قلت يعني من قرية بس فاتحة وقل هو الله أحد.
نعم.
بينما إحنا دخلنا دورات هواية وجابونا دكاترة يقولون لا قلت المعوذتين ما يصير وياها. بينما إحنا المعوذتين قالونا بالشفع وبالوتر. قل أعوذ برب الناس قبل وقل أعوذ برب الفلق بعدين.
يعني يقدمون الناس على الفلق؟
أي أي.
ليش؟ هي الفلق وبعدين الناس آخر سورة الناس.
أي أي. بس ما أدري هم يقولون الشفع والوتر هالشكل صير.
طيب أبشر يا أم محمد.
شكرا.
أهلا وسهلا. حياكم الله. طيب أرجع إلى الأسئلة. بارك الله في الجميع. أم حمدان من الشجيرة تقول الوالدة لما كانت صغيرة عليها يعني قضاء صيام أيام كثيرة جدا تقول بسبب الجهل ما كانت تصوم. تقول الآن ماذا عليها؟ هي امرأة كبيرة وقادرة على الصيام. والعجيب أن أم حمدان تقول للوالدة صوم رمضان صوم الاثنين والخميس. يا أم حمدان بارك الله فيك، سلمي على الوالدة وقولي لها يجب عليها أن تبادر إلى قضاء ما فاتها من أيام رمضان للسنوات السابقة. كيف تصوم الاثنين والخميس وتترك الواجب؟ هذا واجب ذمتها، مشغولة بقضاء الأيام اللي كانت عليها في الزمان السابق. كل مثلا سنة من السنوات تمر عليها الدورة الشهرية وتفطر 5-6-7 أيام، هذه ذمتها مشغولة، يجب عليها أن تبادر إلى القضاء. ولذلك أخت الفاضل ما تصوم الاثنين والخميس اللي هو سنة وتترك الفريضة. الآن الواجب عليها تستغفر الله وتتوب إليه، تقول استغفر الله وأتوب إليه، لأن فرطت في السؤال. والمشايخ والعلماء من قديم الزمان موجود فقهاء ولله الحمد ما يخلون، والآن تبدأ الصيام. وإذا هي معتادة على صوم الاثنين والخميس خلاص تصوم الاثنين بنية القضاء. يعني مثلا الاثنين الجاي الخميس الجاي أو عفوا الاثنين الجاي لما تصومه تتسحر من الليل أو تنوي من الليل، هذا عن اليوم الأول في السنة الأولى اللي هي ما قضتها. طبعا تقول والله أنا ما أدري، يكفيها أنها تنوي هذه النية أو نية عن كل الأيام التي مرت وما صامتها. كم عددها؟ تقول والله ما أدري، هي 20 يوم 40 يوم 60 يوم ما أدري. أكيد تحسبها، يعني هي تعلم دورتها 6 أيام أو 7. بنفترض مثلا 10 سنوات مثلا ما صامت ما قضت الأيام اللي عليها، 10 × 6 أيام 60 يوم عليها، هذه شهرين. تقول لا أكثر مثلا 90 يوم، هذه 3 أشهر. وبهالطريق والحمد لله من فضل الله على الناس أنه ما أمر جل وعلا بمتابعة صوم القضاء يعني مثل رمضان ويوم ورا يوم، لا يتصوم الاثنين الخميس، صوم 3 أيام مثلا من أسبوع مثلا الأحد والاثنين والخميس أو الاثنين والثلاثة والأربع والخميس. أنا أعتقد مع وقت قصير تبدأ ولله الحمد قد أفرغت ذمتها وأبرأت ذمتها مما هذا من هذا الشيء الذي الله جل وعلا طالبها فيه. بارك وما عليها إلا هذا لأنها تجهل الحكم، ما عليها إطعام، ما عليها فقط إلا الصيام. أم أحمد من السعودية تقول يعني الشخص إذا كان يرغب مثلا أن يصوم مثلا يوم ويتصدق ويعود مريض ويتبع جنازة، تقول إذا كان يعيش في الغربة خاصة إذا كانت امرأة، تقول ما العمل في مثل هذا؟ هو يرغب في هذا العمل الصالح. وأحيانا تقول عيادة المريض أقوم بالاتصال بالهاتف مثلا، يعني هل أكون مثلا قد وفيت يعني هذه الأربعة؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وسددك الله عز وجل، صلى الله جل وعلا يكتب لك أجر هذه النية الطيبة. أخت الفاضل بالنسبة للصيام يعني كل أحد يقدر عليه، الذكور والإناث يقدرون عليه. بالنسبة للصدقة أنا ما أعلم وقت أصبح سهلا في قضية الصدقة مثل وقتنا وزماننا. أنت الآن من المحمول الجوال اللي في يدك اتصلت فيه ها؟ تستطيعين تتصدقين، وأكيد تعرفين حسابات الآن موجودة وتطبيقات عفوا تطبيقات جمعيات مثلا رسمية والحمد لله معروفة وتشرف عليها جهات يعني رسمية، تستطيعين تتصدقين يوميا. بريال مثلا ولا ريالين ولا خمس ريالات ولا كذا يوميا عن طريق هذا التطبيق، أو تعطين مثلا أمر لحسابك المصرفي بأنه يستقطع يوميا منك المبلغ الفلان، هذه نعمة من نعم الله. يبقى قضية عيادة المريض، المريض طبعا من أقاربك أو من معارفك إذا استطعت تزورينه، طيب الزيارة العيادة هذه فيها أجر عظيم وثواب كبير. إذا ما استطعتي الحمد لله الاتصال يقوم مقام، يقوم مقام الزيارة البدنية ما دام أنك عاجز عن هذا، وهذا إن شاء الله أجر عظيم وثواب كبير. أحيانا الاتصال يؤدي ما لا يؤديه الحضور، يعني بعض المرضى الآن يتثاقل الزوار، عنده مشاكل صحية، عنده اضطرابات داخلية، يتألم، يعني يصاب بحرج لما يصيرون الناس عنده، لكن بالاتصال يرتاح أكثر، وهذا على حسب الحالات. يبقى قضية تشيع الجنائز وكذا، المرأة منهية عن اتباع الجنائز ومنهية عن زيارة المقابر في القول الراجح من أقوال أهل العلم. ها الصلاة ممكن، يعني إذا رحت المسجد اللي عندكم في المدينة مثلا وفيه ما يعني ما يصلون فيه الجنازة وصليت على الجنازة ما في شيء، لكن أحيانا قد يكون هناك أعمال تقوم بها المرأة في بيتها أفضل من أن تذهب لصلاة الجنازة. لهذا الله عز وجل لما أسقط الجمعة والجماعة وبعض الواجبات عن المرأة، لماذا؟ لأن هناك تكاليف وعبادات عندها تعادل هذا بل قد تكون أكثر، قيام المرأة على حقوق زوجها، قيام المرأة على حقوق أولادها، قيام المرأة على حقوق بيتها، اعتناء المرأة ببناء نفسها، البناء العقائدي والعلمي والأخلاقي والعبادي، يعني متوفر الآن في البيت، قد يكون أفضل من أنها تخرج لصلاة الجنازة. لذلك أختي الفاضلة، الله عز وجل ما وضع عن المرأة بعض التكاليف إلا لأن المرأة تقوم بأعمال موجودة غفل عنها كثير من النساء، وهي قد تكون أفضل من صلاة الجنازة، مثل ما ذكرت لك بعض الأمثلة. بارك الله فيك وسددك. أبو ياسين من فرنسا يقول في شخص يعني ينقل المأكولات أحيانا تكون الوصفة فيها لحم خنزير أو كحوليات مثلا، يقول يرفض ذلك، لكن السؤال يقول أحيانا اللحوم قد تكون ذبحت يعني من غير ذكاء شرعية، هل يجوز له أن يعني يقوم بتوصيلها؟ يا أبا ياسين بارك الله فيك، بالنسبة للحوم في بلاد الغرب يعني منها ما يذبح بطريقة شرعية على حسب معتقداتهم، ومنها ما يذبح بطريقة غير شرعية. بالنسبة لموظف الطلبات أو التوصيل مثلا الأشياء، ليس له يعني لا يلزم بأنه يسأل هذا اللحم من أي نوع ومن أي جهة ومن أي كذا، يوصل هذا الطلبية ولا شيء عليه. أما إذا تأكد من أن لحم خنزير أو كحول فلا يجوز. أما هذه المسألة يكون الاشتباه فيها وارد فلا يضره إلا أن يتورع، هذه مسألة تخصه هو، لكن لو أوصلها لا حرج عليه في ذلك، والله أعلم. أبو ياسين يقول شخص اقترض من أبيه مبلغا من المال بعد وفاة الأب، ما اقتسم الأولاد التركة وقاموا فتنازلوا عن التركة لأمهم، يقول بأن هذه الأم نوت أن تسقط الدين الذي على هذا الولد لأبيه من دون علم الأولاد، ما حكم ذلك؟ يا أبا ياسين بارك الله فيك، بالنسبة للأم يجب عليها أن تخبر أولاده بأن على أخيكم دين لأبيه، وأنكم كما أنكم تبرعتم لي بإسقاط تبرعتم لي بالتنازل عن التركة، فتنازلوا عن أخيكم بهذا الدين، لأن هذا ما زال حقا معلقا في ذمة الابن، ولذلك لا بد من استئذانهم ولا بد من رضاهم، فإذا أذنوا ورضوا الحمد لله وسيرضون، ما دام أنهم تنازلوا للأم سيستجيبون لرغبة الأم، أما إذا لم يرضوا فلا، يقسم على قسمة الميراث والأم تسقط حقها منه إذا شاءت. أبو ياسين من فرنسا يقول عندنا أحيانا يقولون عن الميت غير المسلم بأنه جاف، يعني جيفة، يقولون هذا من باب التنقص، هل هذا مشروع؟ أخي أبو ياسين، بالنسبة لقول عن الميت جيفة، هذا ورد في الأحاديث، وكما ذكرت في جوابي السابق بالنسبة لدرجة الحديث. لكن عموما أخي الفاضل إذا كان على سبيل السخرية والاستهزاء ما ينبغي، المسلم ما ينبغي أن يقول هذا يعني على سبيل السخرية والاستهزاء، لأن هذا إذا تعود عليه قد يقول هذا في حق المسلم أيضا العاصي، ويعني ما ينبغي. لهذا يعني إذا كان بهذه الصورة ما ينبغي، أما إذا كان بالتعبير العام لا حرج في ذلك ولله الحمد. تهاني من السعودية تسأل تقول بالنسبة لأهل القبور إذا قامت القيامة وأهوال القيامة تقول هل يشعرون بذلك؟ يا تهاني بارك الله فيك، بالنسبة لحياة أهل القبور من الغيب، ولا يجوز للإنسان أن يتكلم في الأمور الغيبية إلا بوحي من الله، والوحي موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا بالنسبة لأهل القبور لا أحفظ نص على أنهم سيعلمون بأهوال القيامة من يعني ما جاء في كتاب الله عز وجل، إذا الشمس كورت وبقية العلامات بالنسبة للآيات الكونية وتساقطها وانفجار الكون وشيء يظهر، والله أعلم بأنهم لا يعلم، لأنهم في حياة خاصة، هم حياة برزخية، هي إما نعيم وإما عذاب، لكن الأحياء هم الذين يشاهدون هذه الأشياء قبل قيام الساعة، قبل قيام الساعة نتكلم على مقدمات الساعة، مقدمات الساعة. أما أهل القبور فهم مشغولون في حياة خاصة. بارك الله فيك. طبعا بالنسبة لأهوال القيامة حينما تطلع الشمس من مغربها وهناك يقفل باب التوبة، تبدأ العلامات الكبرى، بقية العلامات الكبرى، ولهذا يعني يظهر بأن أهل القبور ليس لهم اتصال بمثل هذه العلامات، وإنما بعدما يقضي الله عز وجل الموت على كل أحد ويقول أين الملوك أنا الملك، ها، ثم يأذن الله عز وجل بالنفخ في الصور، النفخة التي يقوم الناس فيها لرب العالمين من قبورهم، ثم يرسل الله عز وجل الأرواح، ثم يساقون إلى المحشر جميعا. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. تهاني تسأل عن عذاب القبر ونعيم القبر، تقول وعن السؤال يعني في القبر. يا تهاني بارك الله فيك، دل القرآن والسنة والإجماع على أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ولذلك أهل السنة والجماعة يثبتون عذاب القبر كما أنهم يثبتون نعيم القبر، فهو نعيم القبر، إما نعيم وإما عذاب، والأصل في نعيم القبر وعذاب القبر على الروح والبدن تتصل به تبعا، بخلاف يوم القيامة فإن الروح والبدن يقع عليهما النعيم كما يكون لهما النعيم كما يقع عليهما العذاب، كما يقع عليهما العذاب. ولهذا بالنسبة للقبر إما نعيم وإما عذاب، يقول جل وعلا عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوة وعشية ويوم القيامة النار يعرضون عليها غدوة وعشية. هذا بالنسبة لإثبات عذاب القبر، أخذ العلماء من هذه الآية إثبات عذاب القبر. وهناك نصوص كثيرة ذكر العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر في وجه من أوجه التفسير أنه عذاب القبر. الأحاديث في الصحيحين وفي السنن والمسانيد كلها تشير إلى عذاب القبر، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى، ثم قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وحديث كثيرة في هذا. بالنسبة للسؤال، نعم يسأل الإنسان في قبره عن ثلاثة أشياء: من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وفي لفظ: من نبيك؟ هذه الأسئلة الثلاثة التي يسألها الإنسان في قبره. وهل يسأل كل أحد؟ كل من مات يسأل؟ مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من قال جميع من يموت يسأل، ومن أهل العلم من قال يسأل أهل الإسلام، يسأل أهل الإسلام، بمعنى أن أهل الإسلام في كل عصر من العصور من أتباع الأنبياء يسألون، يعني مثلا من ذرية آدم ونوح بالنسبة لمن أسلم وآمن بهذا النبي، هذا قول ذكره العلماء، فيقال له من نبيك؟ فيقول المؤمن بنوح نبي نوح، قل ربي الله وديني الإسلام ونبي نوح. موسى من آمن به من ربك؟ يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي موسى. وهذا الذي يظهر أنه يعني أقرب الأقوال، وإن كانت المسألة فيها يعني بحث عند أهل العلم. وكذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أهل العلم من قال بأن يسأل حتى من كان يسأل من هذه الأمة، حتى ولو كان ممن ينتسب إليها وهو منافق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر المؤمن وذكر المنافق. أما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما المنافق فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد على رأسه يصيح صيح لو سمعها الثقلان لصعقوا من شدة الصراخ الذي يصرخه، هذا أمر غيبي. هذا ملخص يا تهاني فيما يتعلق بعذاب القبر ونعيم القبر. تهاني تسأل عن حديث بأن في آخر الدنيا هناك ريح طيبة تأتي وتأخذ روح المسلم، تقول هل هذا قبل أن يعني تطلع الشمس من مغربها؟ يا تهاني بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الريح جاء طبعا في السنن ذكر هذه الريح، وأنه في آخر الدنيا حينما تكون هناك مجموعة من المؤمنين فقط ويعتصمون بجبل الطور، وتأتي يرسل الله عز وجل ريحا بعد يأجوج وماجوج، يرسل الله جل وعلا ريحا طيبة فتدخل تحت ثياب فتسل أرواحهم كما تسل الشعر من العجين. وهذا يظهر والله أعلم، يظهر والله أعلم قبل طلوع الشمس من مغربها، قبل طلوع الشمس من مغربها، لأن الساعة ما تقوم وعلى وجه الأرض من يقول الله الله، هكذا جاءت الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تهاني تقول يعني وحدة كلفتني عليها كفارات كثيرة وما عندها دخل، تأتيها صدقات وتجمع يعني للإنفاق عليها وعلى أخواتها وشيء من هذا القبيل، تقول هل ممكن تنتقل إلى الصيام؟ يا تهاني بارك الله فيك، الجواب نعم، بالنسبة لهذه المرأة فيما يظهر عاجزة عن إخراج الكفارة بالطعام، ولذلك تنتقل إلى الصيام فتصوم 3 أيام عن كل كفارة من هذه الكفارات. من؟ تفضل يا أبو محمد. أبو محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا بك،
حياك الله.
شوف ما يحفظك، نحن نسير ميالس ونتعشى هناك فناخذ أكل يعني ونطلب أكل ويزيد الأكل، وبعد ما يزيد يعني نحن نجمعه ونحطه في البوكسات وشكله مش مرتب لكن نصير نصدق فيه. هل الصدقة جوز الشغلة هاي ولا ما يجوز نصدق؟
قلت لي تذهبون مجالس ولا مطاعم؟
لا لا يعني بغض النظر وين هي الأكل، لكن الأكل يومينا اللي يزيد منه نجمعه ونحطه،
الأكل اللي يزيد نعم.
إيه
إن شاء الله.
جزاك الله.
مرحبا محمد، مرحبا. طيب أم محمد من العراق تقول بأنها كانت معلمة قديما مادة اللغة العربية والإسلامية، تقول يعني كان التدريس مختلط، وأحيانا تقول بأن تكون عليها الدورة الشهرية فألمس المصحف، وذلك بسبب الإحراج الذي يعني أكون فيه إذا كان هناك مشرف أو مدير أو شيء، وكذلك الطلبة. تقول ماذا علي؟ يا أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لمس المصحف لا يمسه إلا طاهر، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس المصحف إلا طاهر، وواضح بأنك كنت تعلمين هذا الشيء لكن منعك الحرج، وكان بالإمكان أخت الفاضل أن تستعملي أشياء مثلا لبس القفازين، تقليب المصحف بالمسطرة مثلا أو بقلم أو بشيء من هذا القبيل مثلا، لكن عموما أما وقد فات هذا الأمر فما عليك إلا الاستغفار، أستغفر الله وأتوب إليه عما مضى وكان، وتعلمين النساء اللي عندك وحولك تمينين لهم الحكم الشرعي في مثل هذا حتى ترفعين الجهل عنهم، وهذا إن شاء الله يكون سبب من أسباب الكفارة. أم محمد تقول يعني نحن نصلي الوتر فنقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد، تقول يعني أخذنا دورة وقالوا لنا لا إنما تقرؤون الفاتحة وقل هو الله أحد وقل أعوذ رب الناس وترجعون لقل أعوذ رب الفلق، تقول يعني ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا صلاة الوتر سنة مؤكدة وليست بفريضة لازمة. الأمر الثاني الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ قل هو الله أحد في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر فقط ويقتصر عليها، وهذا لا يمنع أن يقرأ الإنسان المعوذتين، ما يمنع ذلك، لكن على التحقيق بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جمع الركعات الثلاثة يعني بسلام واحد بسردها بتشهد واحد كان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، هذا إذا سردها سردا. أما إذا فصل بين الصلاتين يسمون الشفع والوتر فكان يقرأ ما تيسر في الشفع بعد الفاتحة ويقرأ في الوتر قل هو الله أحد، لكن أن يأتي مثلا شخص ويضع هذه الطريقة قدم الناس على الفلق بعد هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، ما في حدود علمي واطلاعي ما في دليل، لكن أنا أقول يا أختي الفاضلة إذا قرأ الإنسان أحيانا بعد الفاتحة قل الله أحد وبعد قل الله أحد المعوذتين لا حرج في ذلك، وقد ورد في هذا شيء، لكن قضية الترتيب هذه المسألة المشكلة. بارك الله فيك. أبو محمد بن أبو ظبي يقول أحيانا لما نكون في دعوة أو عزيمة أو شيء ويفضل طعام مثلا يزيد يقول نجمعه ونقوم بترتيبه ثم نتصدق به، يقول هل هذا الفعل صحيح؟ يا أبا محمد هذا الفعل صحيح وصالح وطيب وينبغي أن يكون ثقافة وسلوك عام عند جميع المسلمين. حقيقة للأسف الهدر في الغذاء والطعام في مجتمعاتنا الإسلامية عموما والعربية خصوصا للأسف يعني ظاهرة مقلقة ومفزعة، في ظل مجاعة في بعض البلاد لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام ولا حبة الرز. فلذلك يا أخي الفاضل أرجو أن تكونوا قدوات صالحة بارك الله فيكم، وأن تكون ثقافة عند الناس سواء في بيوتهم أو عند المطاعم أو عند كذا، حتى لو شخص الآن ذهب إلى مطعم ويعني طلب غدا ولا عشاء هو زملائه أو أهله والعائلة فضل شيء لا تتركونه، خذوا اجمعوا تصدقوا فيه رتبوه، في أناس ما يجدون شيء، المناسبات هذه الكثيرة اللي فيها مفطحات وفيها ذبائح ولحوم ورز كثير اتقوا الله في هذا، اجمعوه بعد ما هذا ورتبوه وضعوه في آنية مرتبة، فيه أناس فقراء ما يجدون هذا الشيء، المناسبات العامة والخاصة. لذلك يعني أرجو الله تعالى أن يوفق جميع المسلمين أن يكون هذا السلوك عام عندهم، وهذا من شكر النعم يا إخواني يا أخواتي. والله جل وعلا قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، هذه نعم عظيمة. نحن الآن ما نشاهد يعني في العالم اللي بين أيدينا من خلال المحمول تأتينا صور أناس عرات أناس طعامهم الدود تحت الشجر يبحثون عن النمل والدود يأكلون ما عندهم الطعام اللي عندنا، فمن شكر النعم أن نحافظ عليه بمثل هذه الطريقة، والحمد لله هناك جمعيات هناك جهات يعني تقوم بهذه الخدمة الطيبة، إذا إنسان ما استطاع وكذا يتصل عليهم ولله الحمد ويأتونه ويساعدونه في مثل هذا الأمر. انتهت الأسئلة، مع انتهاء وقت البرنامج نلتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.